الإيمان بين الروح والجسد. برنامج أسبوعي مع فارس حامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا. جزيت بالخير من بشرت محتسبا بالشهر إذا هلت الأفراح ألوانا. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا. أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. أهلا بكم مستمعين الأفاضل، نرحب بكم ونسعد كثيرا بلقائكم أيها الأحبة من خلال هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الأسبوعي رمضان بين الروح والجسد عبر أثير الثقافية الجزائرية. ونسعد معكم كثيرا باستضافة الأستاذ أحمد رباح للحديث عن حيثيات هذا الموضوع وللولوج في بعض جوانب الشهر الفضيل من إيمانيات، وأيضا من بين الأمور التي يجب أن ننتبه إليها وأن نبتعد عنها من الشبهات. إذن باسمكم جميعا نرحب بضيفي الكريم الذي ألفتموه عبر أثير الإذاعة القرآن الكريم، وها هو يحل ضيفا على مستمعي الإذاعة الثقافية الجزائرية. فأهلا وسهلا بك أستاذ.
حياكم الله أستاذ، تحية طيبة عطرة لك أستاذ فارس ولمستمعينا الأكارم جميعا. أسأل الله تعالى أن يهل له هلال خير وبركة وفضل وتغيير، ويعيننا الله سبحانه وتعالى في هذا الرمضان أن نكون على غير ما سبقه من الرمضانات، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. نسأل الله تعالى الزيادة لنا ولكم ولمستمعينا جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا، ونشكرك كثيرا على تلبية الدعوة.
الله يبارك فيك، والشكر موصول لكم على إتاحة هذا المنبر الكريم وعلى الاستضافة الطيبة.
الله يبارك
شكرا جزيلا.
إن شاء الله. دعنا بداية نستلهم من عنوان البرنامج معنى جميل، وهو الروح والجسد. فشهر الفضيل كما يعرفه الجميع هو من أركان الإسلام التي تتزاوج فيها عبادة الروح مع عبادة الجسد.
نعم صدقت. والله لربما يعني زادكم الله توفيقا بهذا العنوان الجميل، لأن رمضان فعلا مدرسة تعمل على ترقية الروح وتعمل على معالجة الجسد. وكما تعلم أستاذ فارس، الإنسان هو خماسية معقدة مؤلفة من روح وجسد وعقل وقلب، روح وجسد وعقل وقلب وعاطفة. فالإنسان يحتاج خلال حياته أن يتوازن بين هذه الخمسة بحيث يكون مستقرا روحيا، ناميا عقليا، صحيح بدنيا، سليم قلبيا، متوازن عاطفيا. وأي جنوح لواحد من هذه الخمسة هذا يعني أن الإنسان غير متوازن في حياته، فتراه إنسان تطرف بسهولة. وبالمناسبة من السهل للإنسان أن يتطرف. خلال مسيرتنا في هذا العام في 11 شهر الذين يسبقون رمضان، قد تتجاذبنا الأهواء، قد تتجاذبنا الانفعالات، قد تتجاذبنا الأفكار، ربما تخبو الروح، ربما تنكفئ، ربما تضعف، ربما تفتر، ربما كذلك الجسم يلحقه من السموم، يلحقه من الأمراض، يلحقه من العادات السلوكية، الشيء الذي آن أوان تغييره. لذلك يأتي رمضان فعلا يكسر الروتين في كل ما تحمل الكلمة من معنى، يكسر الروتين ليعطيك فرصة لتتغير. هناك مثال بسيط وصارخ جدا، مثال الشاب أو الفتاة المدخنة أو المدخن. المدخن يترك لفافة تبغه 15 ساعة أو 16 ساعة خلال نهار رمضان، يترك شيئا أليفه، وبالنسبة له هذا أهم من الطعام والشرب،
وأدمن عليه يعني.
أي نعم. ربما أصابه الإدمان فيه. أي نعم. فهو يتركه 15 ساعة أو 16 ساعة يمتنع كليا، عندها فعلا ينكسر عنده الروتين ليخلق عنده عادة جديدة، وهي عادة الامتناع المدة الطويلة عن التدخين. لكن الشيء الذي نريد أن ننبه إليه أن رمضان كما يعالج عادات سيئة لحقت بالجسد، ربما يخلق عادات سيئة أيضا خلال هذا الشهر. مثلا عادة السهر، كثير من الإخوة الكرام يعتادون السهر في شهر رمضان، فتجده بعد رمضان يحتاج ربما الشهر والشهرين والثلاثة ليتخلص من عادة السهر. صحيح. يقول لك أنا غير مستقر في النوم بعد رمضان. السبب أنه اكتسب عادة جديدة وهي عادة سلبية. أيضا مثلا من العادات النهم في الأكل والشراب، أو الإكثار من الشراب والإكثار من الطعام. في داخل العام ربما نتوازن، نحن نأكل يعني بقدر ما نكتفي. في رمضان بسبب طول فترة الصيام تجد الإنسان يأكل زيادة عن حاجته وزيادة عن حد حاجة جسمه،
وكما يقال فإن العين تأكل أكثر من البطن. أي
نعم. يعني ويشتهي أن ينوع هذا. نعم. وخاصة المائدة الجزائرية العامرة بالأصناف المتنوعة، فتجده يتشوف إلى أن يتذوق من كل شيء. هذا يسبب عنده إشكالات صحية، وبالإضافة إلى أنه يعتاد عادة يعود بدنه على كميات من الطعام ضعاف ما كان يتناول سابقا. لذلك نرى الدراسات تشير إلى أن الإنفاق في رمضان قد يبلغ ضعفين أو ثلاثة أضعاف غيره من الأشهر. يعني في شهر رمضان نحن ننفق ما ننفق في ثلاثة أشهر أو في شهرين. مع أن رمضان شهر الصيام، لكنه تحول بفعل هذه العادات السلبية إلى شهر الطعام، إلى شهر التخمة، إلى شهر النهم، إلى شهر شره الشراء بشكل مرضي للأسف الشديد. فرمضان هو فرصة نغير به عادات الجسد السلبية، ونحتاط أن نقع في عادات سلبية جديدة نحن لم نكن اعتدناها خلال العام. وهو شهر فيه فرصة لنتوازن بين الروح وبين الجسد، فترقى هذه
التوازن
الروح.
يعني
أي نعم، فترقى هذه الروح التي هي في الأصل حلت بنا بعد أن نفخها الله سبحانه وتعالى. الروح هي النفخة الربانية التي صيرت الماء والتراب الذي صنعه الله وكونه، لما نفخ فيه صيرته إنسانا له سمع وبصر وفؤاد وعقل، له مشاعر، له أحاسيس، له قرار، له إرادة بهذه النفخة. وهذه النفخة عندما تصعد من عندنا يبقى الإنسان جثة هامدة يواروه تحت التراب. هذه الروح التي تحن دائما إلى موطنها تحتاج في رفقة هذا الجسد الذي هو ربما يشكل قفصا لها أن يعينها في توثباتها التي تتطلع إلى عالم الملكوت في السماوات العليا.
نعم، جميل جدا. يعني وكأنك لخصت كثيرا من التساؤلات في هذه المداخلة الطيبة والجميلة، ولكن في نفس الوقت دعنا نتحدث أو نلج إلى هذا الموضوع أيضا، رمضان بين الروح والجسد من منظورنا الخاص. فرمضان خاص بالمسلمين، وأكيد أن المسلمين يتوقون في شهر الفضيل إلى تجديد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان يعني يحاول أن يرتقي بروحه إلى مراتب الملائكة كما نعرف جميعا.
نعم.
في ديننا وفي فقهنا الإسلامي، وفي نفس الوقت يحاول الإنسان كإنسان أن يرتقي بجسده إلى ما جئت به منذ قليل، وهو اكتساب عادات صحية مفيدة، وفي ذلك حفاظ على البدن الذي هو أمانة أولا وأخيرا عند الإنسان.
نعم نعم نعم. البدن أستاذ هو حصاننا إلى الآخرة.
نعم.
إن أكرمناه أوصلنا وإلا قطعنا في الطريق. والجسد هو واحد من الأمور التي سيسألون الله عنها يوم القيامة، وعن جسده فيما أبلاه. وأيضا هذه الروح لما تسجن في الجسد فتكون سلوك الجسد مخالفا لما تريده الروح، مخالفا لشريعة الله سبحانه وتعالى، تائها أو سجينا في عادات تؤذي الروح وتؤذي العقل وتؤذي الإيمان، تجد هذا الجسد خرج عن وظيفته الحياتية. لذلك يأتي رمضان فرصة للتغيير. وأنا أقول أن كل مسلم، كما تفضلت نتكلم عن الدائرة المعنية في الصيام وهي دائرة المسلمين، كل مسلم يتوق إلى التغيير، كل مسلم يتوق إلى التوبة، ولا يمنعه من ذلك إلا بعض الموانع التي هو ضعيف أمامها، لكن الرغبة موجودة بصراحة، موجودة عند الجميع. ربما بعضنا يظن بأن رمضان يحمل عصا سحرية فيشفي مرض الروح ويشفي عادة الجسد ويمسح على القلب الصدئ فيجعل له بريقا كبريق الجمان. الواقع أن رمضان صحيح أيام مباركات نفحات طيبات، لكنه لا يغير أحدا أخي. من لم يكن في قلبه حب الهدى فلقاؤه وجه النبي لا ينفع. إذا لم يكن في قلبك حب أن تهتدي، أبو لهب رأى النبي، أبو جهل رأى النبي، لكن لم يكن في قلبه حب الهدى. وكذلك نحن دخلنا هذه المدرسة الرمضانية الذي تفضلت يعني بمقدمة، كثيرا منا تمنى أن يبلغها، ودعا الله تعالى أن يبلغه شهر الصيام، أو أما وقد بلغه. ولعل لنا أحباب وإخوان كانوا معنا في شهر رمضان الماضي، الآن هم تحت التراب، وأعرف بعضهم كان يتجهز ويضع برنامج لرمضان، ولكن الموت عاجله رحمه الله أنسه الله. فنحن قد بلغنا الله سبحانه وتعالى هذا الشهر لنقوم إلى توبتنا، لنقوم إلى دعوة ربنا، لنكسر عاداتنا السلبية ونتحلى بعادات إيجابية. فأول ما يمنعنا من هذا التغيير ربما الوهم بأن مجرد دخول رمضان دقائقه ساعاته شمسه قمره كفيل بالتغيير، وهذا خطأ. رمضان لا يغير إلا من أراد أن يتغير. لاحظ معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. بعضنا أستاذ قد وقع أسيرا لذنبه، أحاطت به خطيئته كما قال الله سبحانه وتعالى، حاول أن يخرج من ذنبه مرارا، نوى التوبة مرارا، أقسم أن لا يعود إليها، ولربما حلف اليمين على المصحف الشريف وأشهد على نفسه أنه لن يعود إلى هذا الذنب، ثم عاد إليه. هذا وضع البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الأخرى، يقع ثم يتوب ويستغفر وينتبه ويرجع يتزود بالصالحات، ثم في ساعة ضعف، في لحظة خور يقع في الذنب ثم ينتبه ثم يرجع إلى التوبة. وهكذا الإنسان أواب تواب، والله تعالى كلما عدنا إليه قبل سبحانه وتعالى. قل الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويثيب على التوبة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فربما بعضنا فعلا قد وجد نفسه محاصرا بذنوب والخطايا وحاول أن يخرج. محاولة الخروج تحتاج إلى إرادة لا إلى تمني. لاحظ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن الإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.
كيف فهم من منذ البداية لم يريد
من الأول. أيوة من الأول نعم. يعني. لو أراد والله لوجد من الله تعالى معونة لا تخطر له على بال. لو أراد، لو صدقت منه الإرادة، فأردت أن أخرج من الذنب أحتاج إلى أن أعد له عدة. مثلا ذنبي متعلق بالمال، أعمل ما سماه الشيخ محمد الغزالي الحفاظ على الذات من الانكفاء من العودة، حتى أحافظ على نفسي ألا أعود إلى الذنب. ماذا أفعل؟ أتخذ خطوات إجرائية كما قال الله سبحانه وتعالى، مثلا ولا تقربوا الزنا، إذا كان مشكلتي مع النساء مشكلتي مع الحرام أضع بيني وبينه الحواجز فلا أقربه، أحاول أن أبعد المسافة بيني وبينه، أعلم أني عندما ألتقي بأصحابي فلان وفلان وفلان أقع في هذا الخطأ أحاول أن لا ألتقي بهم، أعلم أني عندما أوضع في هذا الظرف أخطئ هذا الخطأ أحاول أن لا أقع في هذا الظرف سدا لذريعة أن أقع في الخطأ. هذا اسمه عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طيب إذا كنت منحصر في التمني، منحصر في الرغبة، يكره الله انبعاثي فيثبطني. لاحظ الله تعالى عندما كره انبعاث المقصر لم يكن الكره ابتداء من الله تعالى، إنما لتقصير ظاهر من العبد فكره الله انبعاثه فثبطه وقيل قعدوا مع القاعدين. الله في مطلع رمضان يقبل علينا بوجهه الكريم وينادينا، تعالوا يا عبادي استغفروا لأغفر لكم، توبوا لأتوب عليكم، اسألوني لأعطيكم. إذا أقبلنا على الله سبحانه وتعالى فمن أقبل على الله يمشي، أقبل الله عليه يهرول، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. لكن الكارثة تكون عندما يقبل الله عليك بوجهه فتعرض عنه وتدير وجهك عنه، ملتفتا إلى خطأ قديم، ملتفتا إلى عادة أسرتك، ملتفتا إلى بريق زائف، ملتفتا إلى شهوة عابرة أو شبهة مغيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى أقبل عليك هذه معونة، اغنم هذا الإقبال وستجد إن شاء الله تعالى من الله معونة لا تخطر لك على بال.
وهل يمكن يعني جاء على خاطري تساؤل، هل يمكن أن تتعارض النية الصادقة في التغيير وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي التوبة وتجديد حياة الإنسان، تجديد الإنسان لحياته وغير ذلك؟ هل يمكن أن تتعارض صدق النوايا مع تغلب النفس؟ يعني في رمضان كلنا يعرف أن الشياطين الجن تصفد، يعني والإنسان لا يقع ربما في بعض الذنوب، أو نجد ناس آخرين يقعون في ذنوب لا يمكن أن يتخيلها الإنسان يقع فيها في رمضان ولا يقع فيها في غيره من الشهور. فما هي الدوافع؟ ربما تبقى النفس ربما هي الدافع، النفس الأمارة بالسوء خاصة التي تدفع الإنسان إلى فعل الذنوب في شهر رمضان.
نعم، لنقول إن الشيطان ليس هو المسؤول عن كل ذنب يذنبه العبد، إنما الشيطان يوسوس، إنما الشيطان يقترح والعبد يجري بعده أو يستعيذ بالله منه. في شهر رمضان الشياطين مصفدة، لكن أستاذ هناك هوى، هناك نفس، هناك رغبة، هناك طمع، هناك خوف. هذه العوامل كلها موجودة كما هي. لذلك النفس هي أخطر على الإنسان من الشيطان، ولا يمكن للشيطان أن يتجرأ على العبد إلا في حالة من تنمر نفسه وقوته عليها، بحيث تسيطر عليه وتفرض عليه رغباتها وتفرض عليه شهواتها. في رمضان أراحنا الله سبحانه وتعالى من جبهة هي جبهة الشيطان، ليقول لك بقيت عندك جبهة النفس، جهاد النفس والهوى. هو فعلا جهاد أكبر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فعلا هو جهاد أكبر، لأن النفس لها حيل ولها طرق. نفسي تعرفني وأعرفها، تعرف كيف تتغلب علي وتعرف كيف تستثمر نقاط ضعفي. وللأسف يعني هذه النفس ما لم نعي بها إنها ستبقى تتنمر وتتنمر وتتعاظم وتتعاظم، ولعلها تبلغ يوما ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، نفسه التي دعته إلى ذلك. وروي في بعض الآثار أن الله تعالى لما خلق النفس قال لها تكلمي، فقالت أنا، قال من أنا ومن أنت؟ قالت أنا أنا وأنت أنت. قال فوضعها الله في النار ليؤدبها فهي مخلوق، ثم أخرجها فقال لها من أنا ومن أنت؟ قالت له أنا أنا وأنت أنت. فسلط الله عليها الجوع 40 يوما، ثم قال لها من أنا ومن أنت؟ قالت له أنا النفس وأنت الله. لاحظ، بدأت بنفسها، وهكذا النفس لها حظها لتنازع العبد وتجاذبه وتأخذه عن الصراط المستقيم. في شهر رمضان كفانا الله هم الشيطان وجعلنا في المواجهة الواضحة في الهوى، أي نعم، مع الهوى، مع النفس، مع الشهوة، مع الخوف، مع الطمع. بالمناسبة الخوف والطمع هما من 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 أكثر الأشياء خطرا على النفس. وتعلم أستاذ بأن الإنسان لا يخرج عن الصراط المستقيم إلا بشهوة أو شبهة، إلا بشهوة أو شبهة. الشهوة المسؤول عنها النفس، أما الشبهة فالمسؤول عنها الفكر والعقل. ولعل الشبهة هي أخطر على النفس من الشهوة. أهل الفقه قالوا بأن المبتدع أشد خطرا على الأمة من الفاسق. الفاسق اتبع هواه، اتبع شهوته، ربما اعترف قال لك أنا ضعيف أمام المال الحرام، أنا ضعيف أمام النساء، أنا ضعيف أمام بريق هذا المتاع الدنيوي. لكن الشبهة التي تجعل الإنسان مثلا تجعل أختا كريمة عفيفة تقتنع بأن الحجاب ليس فرض فتزيل حجابها، ثم تدعو إلى إزالة الحجاب لأن عندها شبهة بأن الحجاب ليس فرضا مثلا. بعضهم يقول بأن الستر عند المرأة مثلا بأن ما تحت الركبة ليس عورة، وهذا أعوذ بالله، هذا حرام، هذا يجب ستره. هذه شبهة فكرية، بعضهم يقول بحل زواج المتعة، هذه مشكلة فكرية. رأيت هذه شبهات فكرية ينبني عليها جملة من الكوارث، ربما الأخلاقية، ربما المتعلقة بعفة الشباب، ربما المتعلقة بصلب الدين والعقيدة.
أكيد.
أي نعم. لذلك المعصية بشبهة أخطر على الإنسان من المعصية بشهوة.
بشهوة.
في رمضان نحن في مواجهة المعاصي ربما التي تسببها الشهوات، نواجهها ونحاول قدر الإمكان أن نعي النفس وأن نرصد تحركاتها وأن نأخذها إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى من صالح القول وصالح العمل.
وهو كذلك دائما معكم مستمعين الأفاضل من خلال برنامج رمضان بين الروح والجسد، ونسعد كثيرا بالاستماع والاستفادة مما يجود به الأستاذ أحمد رباح في هذه الحلقة الأولى من البرنامج. أستاذي الكريم، أكيد أن الإنسان محب للشهوات يعني، وهذه مفطور عليها يعني، خلق الله أو جبت نفسه على ذلك يعني، ولكن في نفس الوقت الإنسان محب للخيرات للآخرين.
طبعا.
فشهر رمضان، وربما هذا سوف يكون عنوانا للحلقة الثانية التي سوف نواصل من خلالها معكم في هذا البرنامج، ولكن في رمضان الإنسان، هل حب الخير للآخرين هو فطرة إنسانية، أم الإنسان يحاول أن يدرب نفسه على مساعدة الآخرين، وهنا يبرز يعني بين ظفرين في شكل منير في شهر رمضان الإيثار يعني؟
نعم نعم. والله أستاذ دخلت بنا،
نعم يعني
دخلت بنا إلى حقل دقيق جدا، لنميز بين الجبلة وبين الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على كل خير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الإنسان قد تذبل لكنها لا تتبدل ولا تتغير. من الفطرة أن يحب الإنسان الآخرين، من الفطرة أن يحب الخير، من الفطرة أن يعدل، من الفطرة أن يعيش حرا، من الفطرة أن يكون كريما، من الفطرة أن يكون موفور الكرامة. هذا كله فطرة فطر الله الناس عليها، لكن الممارسة العملية أحيانا تكون مخالفة للفطرة، ممارسة الإنسان بسبب ضغوط الشيطان، ضغوط الهوى، ضغوط النفس وما إلى ذلك. هذه المخالفة أخي الكريم هي التي سماها بعضهم الجبلة أو العادة، هو شيء أنا أميل له بغريزتي ويخالف فطرتي. سأعطيك مثالا، مجموعة من السارقين يجتمعون مع بعض ليسرقوا محلا تجاريا، هذا يقف ليعص الطريق، وهذا يفتح القفل ويقف في مكانه ليحرس المكان، وهذا يدخل ليلم السلعة، ثم يخرجون معا ويجتمعون في مكان ويتقاسمون المسروقات بالعدل. هم سرقوا ظلموا، لكنهم في هذه اللحظات اتكأوا إلى فطرتهم، هم بفطرتهم يحبون العدل، لكن هذا التصرف الذي تصرفوه دعته إليهم أو دعتهم إليه الجبلة تدعوك للتكاسل، للخمول، للقعود، للخروج عن رونق الفطرة وجمال الفطرة. طبعا هذه القضية هي مثار اختلاف كبير في مسألة تعريف الجبلة وتعريف الفطرة وتعريف الغريزة، لكن لعلنا نجمل يعني الحديث في ذلك. فالإنسان في داخله يحب الخير فطرة، ولكن نفسه تحب التملك، تحب الاستئثار، فطرته تدعوه للإيثار. هناك روح تريد أن تحلق، وجسد مصنوع من الماء والطين يريد بثقلة الماء والطين أن يرسو نحو القاع، نحو البهيمية، نحو الشهوانية. فأنا أي هذين الفريقين ألتفت إليه أنميه هو الذي سيغلب. وبالمناسبة الذي سيغلب هو الذي
هنا يلعب العقل دوره يعني.
نعم نعم طبعا.
في ترجيح كفة
العقل هنا والعاطفة تلعب دورها أيضا. إذا كانت الروح هي القائد، صنعت لنا إنسانا روحانيا ساميا قيميا، يمضي باتجاه حب الخير للآخرين، عطاء الآخرين، إيثار الآخرين، بذل الخير والإحسان للآخرين. أما إذا كان الجسد هو القائد، خلق لنا إنسانا شهوانيا جسديا سفليا. إذا كانت النفس هي القائد، خلقت لنا إنسانا يتأرجح كما تتأرجح، يميل تارة يمنى وتارة يسرى. إذا كان العقل قائد فهو جيد، لكن بشرط أن يكون تحت مظلة الدين. فالعقل لا يعطى أكبر من مساحته. العقل أستاذ تماما كميزان دقيق، كميزان الصائغ، يزين أدق التفاصيل وأدق الأوزان، لكن هذا الميزان الصغير الدقيق لا يكفي أو لا يتحمل أن أزين عليه مركبتي. وكذلك عقل بني آدم بقدر ما هو دقيق، لكنه لا يتحمل بعض الأمور كعالم الغيب، كأن يتفكر في الله سبحانه وتعالى. صحيح. لذلك العقل يحتاج أن يعمل تحت مظلة الشرع لتقول له أين يعمل وأين لا يعمل.
نعم. وهو كذلك والتوازن لابد أن يكون في كل شيء حتى يعيش الإنسان في راحة واستقرار. نعم. نفسي وجسدي ومن كل المناحي الخمسة التي ذكرتها في. نعم. بداية. نعم. الحلقة. الحديث شيق والوقت ضيق، ونصل معكم أستاذنا الكريم إلى ختام هذه الحلقة الأولى. أكيد أنكم أنتم أيضا مستمعين الأفاضل متشوقون لسماع المزيد من ما يجود به أو ما تجود به قارحة الأستاذ أحمد رباح، الذي سوف يلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج رمضان بين الروح والجسد. فكونوا في الموعد.